أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في مكافأة أدوات العمل ووسائل الإنتاج. قلنا بأن الإسلام ونظرية الإسلام يختلف عن في الإنتاج في التوزيع ما بعد الإنتاج عن النظرية الرأسمالية والاشتراكية، ولا سيما الماركسية منها كما تقدم بيان ذلك. ما هو الأسلوب في مكافأة أدوات العمل ووسائل الإنتاج؟ قلنا أن الأسلوب في الشرع الإسلامي بأمرين، بوجهين. الوجه الأول أجرة وأجور، الوجه الثاني اشتراك في الربح بالنسبة. فإما أن نستأجر أدوات وسائل الإنتاج وأدوات العمل من مالكها فنعطيه أجرة معينة، والأجرة معلومة مضمونة، وإما أن نجعله على طريق المضاربة أو المزارعة أو المساقات أو الجعالة، فيجوز لنا أن نجعل له نسبة من الربح. وقلنا بأن الأول مضمون لأنه مقدار أجرة معلومة لا زيادة ولا نقيصة فيها، يجب على المستأجر دفع هذه الأجرة إلى الأجير أو لمالك الأدوات، بينما في الثاني النسبة غير مضمونة، إذ ربما تكون النسبة كثيرة إذا كان الأرباح كثيرة، وإما أن تكون قليلة أو تكون خسارة في البين فلا يحصل على أي ربحين. هذا ما تقدم بيانه. حينئذ هذا بالنسبة إلى العامل، وأما بالنسبة إلى أدوات الإنتاج أيضا، فإنه الأدوات والآلات التي تستخدم خلال العملية كالمحراث والمغزل والبقر وأمثال ذلك كلها، فإن مكافأتها تنحصر في أسلوب الأجر فقط، ليس هنا نسبة في الربح، وإنما نأتي بهذه الآلات من مالكها نستأجرها منه ونعطيه أجرة حينئذ، لا أن نشركه في النسبة بالأرباح بنسبة معينة. ما عندنا هكذا بالنسبة إلى الأدوات نشركها في الأرباح. العامل يشترك كما تقدم بنا سابقا، إما على نحو المضاربة أو على نحو المزارعة والمساقات أو على نحو الجعالة، أو إنه أدوات وآلات من مالك معين نتفق معه على استئجار تلك الأدوات والآلات بأجرة معينة، فأسلوب الأجرة بالمقام. فحينئذ فإذا استخدم العامل المحراث الذي يملكه شخص آخر، أو مغزل كذلك، أو شبكة توجد عند شخص آخر، فإنه يتحقق في استئجار تلك الأدوات من أصحابها كما مر في الحكم الفقهي الذي ورد في الفقرة الثانية مما تقدم ذكر تلك الأحكام. وليس لصاحب المحراث أو الشبكة أن يطالب بمكافأة آخر عن طريق اشتراكه في الأرباح. هنا لكم مكم نسبة في الربح، بخلاف النظام الرأسمالي حيث جعل من الأرباح نسبة معينة للأدوات والآلات. فيكون التمتع بالنسبة المئوية من الربح الذي يسمح به للعمل قد خرجت منه أدوات، خرجت منه، حرمت منه أدوات الإنتاج، فليس من حق مالك الأداة أن يضارب عاملا عليها. صاحب الأدوات، صاحب المكينة، صاحب المصنع يأتي ويضارب عاملا على ذلك، ليس الأمر كذلك. المضاربة لا تتحقق بمثل هذه، إنما المضاربة في النقود أو السلع التي تباع، أما أدوات العمل فليس لك يتحقق عقد المضاربة، لا يصح على مثل هذه الأدوات. أو يضارب عاملا عليها، أي أن يدفع إليه شبكة الصيد مثلا ليصطاد بها ويشاركه في الأرباح. كما تقدم في الفرقة فقرة 10 من الحكم الفقهي، كما لا يصلح لمن يملك المحراث أو بقرا أو آلة زراعية أن يزارع عليها فيدفعها إلى المزارع ليستخدمها في عملياته ويقاسمه الناتج كما سبق في الفقرة 3 مما تقدم ذكره. هذه كلها ذكرنا فقهاؤنا ذكروها في كتبهم الفقهية وذكرنا نماذجها فيما سبق تقدم هذا. فقد عرفت من نص الشيخ الطوسي رحمه الله أن عقد المزارعة إنما يقوم بين شخصين، أحدهما يتقدم بالأرض والبذر والآخر يتقدم بالعمل، فلا يكفي لإنجازه أن يقوم الأول بدفع أداة الإنتاج فحسب. وكذلك الأمر في الجعالة أيضا في المثال الذي ذكرناه من دفع الخشب ليصنع له السرير، فإن صاحب الخشب يمكنه أن يجعل النصف الأرباح أقل من لكل من يعمل من خشبه أسرة، ولكن لم يسمح له بجعالة يمنح فيها نصف الأرباح لمن يزوده بأدوات الإنتاج. الجعالة عمل من العامل، إنما المادة من المالك، يدفع له الخشب لأن يصنع له أسرة، كلما كانت الأسرة ذا ميزة كانت الأرباح أكثر فيشاركه في الأرباح، عمل من هذا. أما أنه أنا أعطيه مجرد الخشب أو الأدوات ليشاركني في الربح، ليس الأمر كذلك. فحينئذ وكذلك الأمر في الجعالة كما ذكرنا بأدوات التي يحتاجها في تقطيع الخشب وتركيب السرير منه، لأن الجعالة في الشرع الحنيف عبارة عن مكافأة يحددها الشخص مسبقا على عمل بعد تحققه. من عثر على ضالة أعطيه كذا، هذا جعالة على عمل يعمله العامل. من صنع من هذه الخشب هذا الخشب سريرا له ربح السرير، نصف ربح السرير له، هذا صحيح، عمل حصل من العامل. أما مجرد أدوات يدفعه على للعامل على أن يكون له نصف الربح من هذا، ليس الأمر كذلك. على الأداة لا يمكن أن يجعل له نسبة من الربح، فليس مكافأة على أي خدمة مهما كان نوعها وعلى أي حال. فأداة الإنتاج لا تساهم في الأرباح، وإنما تتقاضى الأجور فقط، فالكسب الناتج عن ملكية الأداة أضيق حدودا من الكسب الناتج من العمل، لأن هنا أجرة معينة لا ربط له بالأرباح. الأرباح كانت كثيرة قليلة، الأجرة متعينة مضمون. أما العمل الناتج بالأرباح هناك نسبة، والنسبة هذه قد تزيد وتنقص حينئذ، ففرق بين العامل وبين من يكون له أداة يستأجره المالك لإنتاج العملي، أجرة هنا وليس نسبة في الأرباح. هناك عامل له نسبة في الأرباح، حينئذ لأنه ذو لون واحد بل وعلى أي حال فأداة الإنتاج لا تساهم في الأرباح، وإنما تتقاضى الأجور فقط، فما فالكسب الناتج عن ملكية الأداة أضيق حدودا من الكسب الناتج من العمل، لأنه ذو لون واحد، بينما سمح للعمل بأسلوبين من الكسب، فإما أن يعطيه أجرة وإما أن يجعله شريكا معه في الأرباح. وعلى العكس من أداة الإنتاج رأس المال التجاري، فإنه لم يسمح له بالكسب على أساس الأجور. إذا كان شخص مالكا لنقد ورأس مال تجاري سواء كان نقدا أو سلعا، فإن هنا لم يسمح لأحد أن يجعل له أجرة وإنما نسبة. المضاربة لم يتحقق فيها أجرة، لو تحقق فيها أجرة بطلت المضاربة وصار عنوان آخر. فالمضاربة إنما يكون للعامل نسبة من الربح، لأن المال من شخص وهذا يعمل لأجل إنتاجه، أو أنه سلعة وهذا يبيعه للاسترباح، هذا هو الفرق. فلا يجوز صاحب النقد أن يقرض نقده بفائدة، بمعنى أن يدفعه للعامل ليتاجر به ويتقاضى من العامل أجرا على ذلك، لأن الأجر إنما يتمتع بغيره بميزة الضمان وعدم الارتباط بناتج العملية وما تكتنفها من خسائر وأرباحها. الأجور لا تضبط لها بأرباح العمل ونتائج العمل، الأجور ضمان. يأتي العامل يستأجره المالك لأن ينفذ شيئا، أو مالك الأداة إنما يؤجر أداة إنما يتقاضى أجرة، لا ربط لهذا بالأرباح وخسائر الأرباح وغير ذلك، مضمون يدفع له هذه الأرجة، لا ربط له بالأرباح حتى يكون له نسبة معينة وهو الربا. ولذلك في المقارضة أو المضاربة إذا دفع مالا بعنوان القرض ليتاجر به ويدفع كذا، هذا هو الربا المحدد الذي متعين الذي علمتم بحرمته الذي حرمه الشرع الحنيف كما تقدم. وإنما يجوز لصاحب النقد أو السلعة أن يدفع ماله إلى العامل ليتاجر به ويتحمل وحده الخسائر، أي المالك يتحمل الخسائر وحده، بينما يقاسمه الأرباح بنسبة مئوية إذا حققت العملية ربحا، فتكون المشاركة في الربح مع تحمل أعباء الخسارة، وهو الأسلوب الوحيد الذي سمح لرأس المال التجاري باتخاذه، وليس هناك طريق آخر. إذا أرادوا البنوك والمصارف أن يجعلوا ربحا وعلى أموال الناس، لا بد أن يكون عن طريق المضاربة، وإلا بغير طريق المضاربة كل هذه الفوائد التي تتبع لأصحاب الأموال ورؤوس الأموال في البنوك إنما هي ربوية، كما سيأتي في بحث المصارف والبنوك إن شاء الله.